بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول مالك رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. والمقصود بالاستسقاء طلب السقيا بصفة مخصوصة، فالسين والتاء عند العلماء للطلب. استسقاء يعني طلب السقيا، استعلم طلب العلم، استغفر طلب المغفرة، وأكذا. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند وجود سببها، قالوا من قحط الأمطار أو غور الآبار أو نقص الأنهار. كل ما يحصل على النقص، الناس نقص من جهة الماء الذي جعله الله تبارك وتعالى حياة لكل حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالنقص الذي يدخل على الناس في هذا يشرع له الاستسقاء، وهي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب حديثين: حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس. حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. في روايتين أنه خرج إلى المصلى. هذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه مالك وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني الأنصاري رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 9 مواضع. أخرجه في كتاب الاستسقاء في باب تحويل الرداء في الاستسقاء، وفي باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وفي باب الدعاء في الاستسقاء قائما، وفي باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وفي باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، وفي باب صلاة الاستسقاء ركعتين، وفي باب الاستسقاء في المصلى، وفي باب استقبال القبلة في الاستسقاء. فهذه 8 أبواب في أبواب الاستسقاء فقط. خرجوا في كتاب الدعوات باب الدعاء مستقبل القبلة. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إلى المصلى كما قال المؤلف يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، معناه وحول ظهره إلى الناس، وحول رداءه كما سيأتي في صفة تحويل الرداء أنه جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال على الراجح، ثم صلى ركعتين. فهذا فيه أن الدعاء والاستسقاء والخطبة قبل الصلاة، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. فهذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين قبل، سيأتي الخلاف في هذا. وفي رواية عند أبي داود قال وحول رداءه، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله. وهذا أيضا فيه كيفية تحويل الرداء وموضعه، موضع التحويل، وأنه مع الدعاء. وفي رواية قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه. وفي رواية قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وحول رداءه حين استقبل القبلة. هذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا مشروعية صلاة الاستسقاء، مشروعية صلاة الاستسقاء. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله صلاة الاستسقاء عند الحاجة إليها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وكذلك الخلفاء الراشدون. والاستسقاء قال العلماء يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستسقاء بالصفة المخصوصة في الخروج إلى المصلى وصلاة ركعتين والدعاء، وهذه الصفة قال بها جمهور أهل العلم خلافا للحنفية أو خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى أن هذه صفة الاستسقاء، ويرى أن الاستسقاء مخصوص بالدعاء يوم الجمعة. وأما أن للاستسقاء صلاة تخصه فلا، وجمهور عامة أهل العلم على خلاف ذلك، ومن ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن وافق الجمهور على ذلك. الصفة الثانية الاستسقاء في خطبة الجمعة كما سيأتي في حديث أنس. وهذه باتفاق أهل العلم. الصفة الثالثة الدعاء الخاص من كل فرد، أن يستسقي الله تبارك وتعالى، سواء استسقاه بالدعاء المجرد أو بالدعاء في الصلاة في السجود في آخر الليل، نعم، أو في صلاة الفريضة يستسقي في سجوده، هذا كله داخل في القسم الثالث، وهو استسقاء الفرد بنفسه الله تبارك وتعالى أن ينزل الغيث، وهذا أيضا لا خلاف فيه. فصلاة الاستسقاء في المصلى هذه كما قلنا هي قول عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. كذلك أن صلاة الاستسقاء إنما تشرع عند وجود سببها، وأما من غير وجود السبب أو مسيس الحاجة فهي بدعة، لأن هذه الصلاة إنما نسبت إلى سببها. وجد سبب الاستسقاء وهو الحاجة بسبب قحط المطر وغول الأبار وشدة المؤونة على الناس فإنهم يستسقون وإلا فلا. كذلك أن هذه الصلاة تكون في المصلى، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وهذا في كل الأمصار قال العلماء عدا مكة كالعيد. قال والخروج إلى المصلى في هذه الحال أدل على الضراعة وإظهار الحاجة لله تبارك وتعالى إذا برزوا إلى المصلى. متى يخرجون لهذه الصلاة؟ أي وقت صلاة الاستسقاء؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، تصلى الاستسقاء فوقتها وقت عيد. قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال فصلى كما يصلي العيد، فصلى كما يصلي العيد. والقول الثاني أنها تشرع كل وقت، يستسقون كوقت العيد، يستسقون الضحى، يستسقون الظهر، يستسقون بالليل، لا بس ما لم يكن وقت نهي. قال ابن قدامة رحمه الله وليس لوقت الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع، لأن وقتها متسع، لكن الذي عليه العمل أنها كوقت صلاة العيد. كذلك هذا الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهذا بإجماع أهل العلم القائلين بها، قد نقل هذا الإجماع النووي، وقال ابن قدامة لا نعلم خلافا أو لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلاف أنها ركعتان، أنها ركعتان. قالوا كذلك أنها تصلى كصفة صلاة العيد، ففيها التكبيرات الزوائد، فيكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا. قالوا لعموم قول ابن عباس فصلى كما يصلي العيد، فصلى كما يصلي العيد. أيضا هذا الحديث دليل على الجهر في صلاة الاستسقاء، قال جهر فيهما بالقراءة. وهذا مستحب، قالوا بالإجماع. وبوب البخاري رحمه الله تعالى كما سمعنا على ذلك، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، فهي صلاة جهرية. قالوا ويقرأ فيها ما يقرأ في العيدين، فيقرأ بسبح والغاشية، أو يقرأ بقاف واقتربت. وليس هناك دليل على تحديد ذلك سوى القياس، فبأي شيء يقرأ مما تيسر فلا بأس. كذلك هذا الحديث دل على مشروعية تحويل الرداء حال الاستسقاء، وهذا متفق عليه في الجملة، لكنهم اختلفوا فيه في مواضع أو في مسائل، منها من هو الذي يحول رداءه. فالقول الأول أن الذي يحول الرداء هو الإمام فقط دون المأمومين، فالإمام الذي يصلي بهم هو الذي يحول الرداء. قالوا لأن تحويل الرداء إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال به ابن المسيب والثوري وعروة والليث، القول الثاني أن التحويل عام للإمام والمأموم، وهذا مذهب الأكثر، قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه مستحب في حق الإمام والمأموم. قالوا لرواية في حديث عبد الله بن زيد قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلب ظهرا لبطن وتحول الناس معه. هذا ورد في رواية عند أحمد، لكن هذه الزيادة وتحول الناس معه تفرد بها ابن إسحاق ومثله عند أهل النقد لا يحتمل تفرده، ولهذا قالوا إنها رواية شاذة. قالوا: فالذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بهذا، وإنما فيه أنه هو الذي حول رداءه. القول الثالث أنه لا يستحب التحويل مطلقا، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم، وهذا قول الحنفية. قالوا إن التحويل الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تثبيت ردائه، خشي أن يسقط لما أراد أن يدعو، فثبته بهذا التحويل، وهذا تأويل غير مرضي، فالحديث برواياته صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التحويل. صفة التحويل فيه خلاف أيضا بين أهل العلم، فالجمهور يرون أنه يجعل اليسار على اليمين واليمين على اليسار، فيقلب الرداء أو الغترة أو ما عليه مثلا من مشلح أو نحو ذلك، فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، هذا القلب. القول الثاني وهو قول الشافعي في الجديد أنه يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، والاختلاف هذا راجع إلى قوله حول رداءه وفي رواية قلب رداءه. والشافعي يستدل برواية الخميصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقلب أعلاها أسفلها فثقلت عليه، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وأكثر الروايات على قول الجمهور أنه يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، كما أن هذا هو المتأتي في الأردية والألبسة، أن يجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. مما يتعلق بالتحويل وقته، متى يحول الرداء، هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، فالذين يقولون بأن الاستسقاء له خطبتان كالعيد يقولون يحول الرداء بعد الخطبة الأولى وقبل الثانية، يعني بين الخطبتين. ومنهم من قال يكون التحويل بعد الخطبة إذا انتهى، ومنهم من قال بأنه يكون في أثنائها. قول الرابع أنه يكون قبل الدعاء فيخطب بالناس، فإذا أراد أن يدعو حول الرداء ثم دعا، يخطب بالناس فيذكرهم ويعظهم، فإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه ثم بدأ الدعاء. القول الخامس أنه يكون بعد الدعاء فيعظ الناس ويذكرهم ثم يستقبل القبلة ويدعو، فإذا انتهى من الدعاء حول الرداء. وهذا القول هو الذي تدل عليه رواية حديث عبد الله بن زيد رواية البخاري، فلعل هذا والله تعالى أعلم هو الأرجح، أن التحويل يكون بعد الدعاء. قال هنا فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. هذا بالنسبة للرجل، هل المرأة تحول لباسها أم لا؟ منهم من قال بأن هذا خاص بالرجل دون المرأة، فالمرأة لا تحول لباسها. والقول الثاني القول بالتفصيل، قالوا إن كان ذلك لا يترتب عليها كشف سترها واطلاع الرجال الأجانب عليها فإنها تحول، لأنها تبع للمأمومين، أو أن تكون النساء يكن في مكان خاص بهن فتحول المرأة رداءها، تقلب عباءتها اليمين على الشمال والشمال على اليمين. وهذا التفصيل هو الذي قال به شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. متى يعيد الرداء؟ قالوا بأنه يتركه حتى ينزعه، حتى ينزع مع الثياب. أو يقال بأنه إذا أراد الخروج أو خرج من المسجد رده إلى مكانه. الحكمة من قلب الرداء، قالوا إن هذا من باب التفاؤل بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى ساعته كما قال النووي. قد ورد هذا التعليل صريحا في رواية عند الدارقطني وفيها ضعف، لكن قال العلماء حكمته هذا، الحكمة من ذلك هو التفاؤل بتغير الحال. كذلك هذا الحديث دليل على مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء وعند قلب الرداء، فيجعل ظهره للمأمومين ويستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو وإذا أراد أن يحول رداءه. قالوا كذلك مما يتعلق بهذا أنه يخطب بهم، مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء. وهل هي خطبتان أو خطبة؟ أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون أنها خطبة واحدة. ليست كالعيد. والقول الثاني أنهما خطبتان كالعيد. واستدل هؤلاء بقوله فصلى كما يصلي في العيد، لكن الأدلة الأخرى كحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، فيخطب خطبة واحدة. هل الخطبة قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم أيضا على ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن الخطبة قبل الصلاة، وهذا رواية في مذهب أحمد قال به الليث وابن خزيمة وابن المنذر أن الخطبة تكون قبل الصلاة، فيخطب بهم ويعظهم ويذكرهم ويدعو ويستسقي ويحول الرداء ثم يصلي ركعتين ثم ينصرف. قالوا لحديث عبد الله بن زيد في هذا الباب، قال فصلى فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، فهو جعل الصلاة بعد التحويل والدعاء والخطبة. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن الخطبة بعد الصلاة كالعيد، وأيضا ورد في حديث أبي هريرة فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله تعالى. والقول الثالث القول بالتخيير، وأنه يجوز الأمران، فإن قدم الخطبة على الصلاة أو الصلاة على الخطبة فلا بأس. وهذا رواية أيضا في مذهب أحمد، ولعل هذا هو الأظهر. أنه يجوز هذا وهذا، وهو الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله. قالوا مما يتعلق بهذا أيضا أنه يسن للإمام أن يعد الناس يوما يخرجون فيه للاستسقاء، كما رد في حديث عائشة لما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إلى آخره. ولا يحدد هذا اليوم، فليس فيه هناك يوم خاص للاستسقاء، يوم الخميس أو يوم الاثنين، لا، ولا دليل على هذا التخصيص. لكن من استحب من أهل العلم هذا أو رآه قال ليخرجوا صياما لأنه أرجى للقبول، في أن يكون يوم الاثنين أو يوم الخميس. لكن لو وعدهم أن يستسقوا يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الأربعاء، فلا بأس. قالوا كذلك أنه ينبغي الخروج إلى صلاة الاستسقاء على صفة مخصوصة، وهي أن يكون متبذلا في لباسه، فلا يلبس لباس زينة كالعيد، لأن هذا أدل على الخضوع والذل والإذعان والانكسار والافتقار لله تبارك وتعالى، ومتخشعا في قلبه ومتضرعا بلسانه. فالتبذل في اللباس والتخشع في القلب والتضرع باللسان، فهي صلاة رغبة وذل وانكسار وافتقار لله تبارك وتعالى، فلا يخرج خروج الأشر المستغني والعياذ بالله، لا. قالوا فإذا كان على هذه الهيئة كان أرجى بالقبول والإجابة. ولهذا ورد في حديث عائشة في حديث ابن عباس قال خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي العيد. هذا حال العبد المفتقر الفقير إلى الله تبارك وتعالى بالذات. قالوا كذلك وينبغي للإمام إذا وعدهم اليوم الذي يخرجون فيه أن يأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم قبل الاستسقاء وتفقد النفس والحال، ويحث على الصدقة والصيام، لأن هذا أدعى لقبول دعائهم وأرجى لإجابة سؤالهم. قالوا: وينبغي أيضا مما يتعلق بالخروج لصلاة الاستسقاء أن يخرجوا بالشيوخ وكبار السن وأهل العلم والفضل وأهل الدين، وأن يخرج بالمميز من الصغار ممن لا ذنب عليه ولا تكليف، فيدعون بدعاء المسلمين، فهذا مما ترجى إجابته. وإذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا فإنهم لا يمنعون من ذلك، لكن يخرجون في مكان مختص في اليوم الذي خرج فيه المسلمون، وألا يتركهم الإمام يستسقون في يوم خاص. قالوا: لئلا ينزل شيء من الغيث أو المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيحصل الافتتان بهم والابتلاء بمذهبهم. استحب بعض أهل العلم الخروج بالمواشي والبهائم ذراعة وافتقارا إلى الله تبارك وتعالى، استدلوا بحديث استسقاء النملة كما في الصحيح حديث سليمان أنه رأى نملة تستسقي، وهذا لا دليل عليه، فالذي يظهر الله تبارك وتعالى أنه لا يخرج بذلك. قالوا: لما فيه من المشقة والأذى لهذه البهائم والعجماوات. كذلك أن هذا الخروج إلى المصلى قالوا لا بد له من إذن الإمام، فلا يستسقي البلد إلا بإذن ولي أمره، وذهب الطائفة إلى أنه لا يشترط هذا الإذن، هو مذهب الحنابلة، لكن الضر الله تعالى أعلم أنه لا بد من الإذن. قالوا: إلا لو وجد في بلد أعرض حكامه عن الشرع واستعصوا على تطبيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصلى في المساجد أو المصليات بلا إذن. بلا إذن، نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
هذا الحديث في الاستسقاء في خطبة الجمعة، والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه مالك وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن أنس من طريق عبد العزيز بن صهيب وثابت وحميد وشريك بن أبي نمر وإسحاق بن عبد الله وقتادة وحفص بن عبيد الله بن أنس، كلهم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 14 موضعا من الصحيح، جلها في كتاب الاستسقاء، وأخرجه في كتاب الأنبياء، كتاب الجمعة، كتاب الدعوات، كتاب الأدب في بعض الأبواب. من الأبواب التي عقد عليها البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع، وفي باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، وفي الاستسقاء على المنبر، وفي باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني لا يصلي لها ركعتين اكتفاء بصلاة الجمعة، وفي باب الدعاء إذا انقطع في السبل من كثرة المطر، وفي باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، وفي باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، في باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، إلى غير ذلك. فهذا الحديث يخبر فيه أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، واختلف في اسم هذا الرجل ولا حاجة لتحديده، من باب كان نحو دار القضاء، قال: وكان هذا على يسار القبلة شرقي المسجد النبوي، وسميت دار القضاء لأنها دار كانت لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بيعت في قضاء دينه فسميت أو وصفت بأنها دار القضاء، يعني أنها بيعت في قضاء الدين الذي كان عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني هذا الرجل ليخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وهذا الأمر، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب القحط وشدة المؤونة على الناس، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. سحاب، نعم، في السماء لا يوجد، ولا قزعة يعني حتى الصغار أو النشو من السحاب لا يوجد في السماء، معنى أنها سماء صافية. وما بيننا وبين سالع، هذا الجبل المعروف غربي المسجد إلى جهة الشمال، من بيت ولا دار، يعني نحن نشاهد هذا الأمر أنه لا يوجد في السماء شيء، لا سحاب ولا قزع. قال: فطلعت من ورائه، يعني من هذه الجهة، قال: وهذا بأمر الله مما جرت به العادة، نعم، في جزيرة العرب، أن نشوء السحاب إنما يكون في هذه الجهة غالبا من جهة الغرب. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، أي في استدارتها، الترس، نعم، ما يكون بيد المقاتل يتترس به. قال: فلما توسطت السماء، يعني على المدينة، انتشرت بأمر الله تبارك وتعالى وقدرته وإرادته ورحمته. قال: ثم أمطرت، وفي رواية ثم مطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال. في الأول هلكت من القحط، وفي الثاني هلكت من الماء وكثرته، وانقطعت السبل أيضا. في الأول الانقطاع من جهة شدة المؤونة والقحط، لا يبلغ الإنسان ما يريد سبب العطش وقلة المؤونة، يهلك، ربما هلكت دابته. وهنا هلكت الأموال، انقطعت السبل، ما يستطيع الناس يمضوا في طرقاته، يمضوا في طرقاتهم بسبب كثرة الماء فيها. فادعوا الله أن يمسكها عنا، وهذا ما يسمى عند العلماء بالاستصحاء. الأول استسقاء وهذا استصحاء. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وهي التلول كما فسره المؤلف، والضراب وهي الروابي الصغار، نعم المرتفعات اليسيرة التي ينتفع بنزول الغيث عليها، ليس على الجبال الشوامخ، هذه لا ينتفع منها بنو آدم، لكنها رزق للدواب. وبطون الأودية أيضا لينتفع الناس بهذا، ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، وفي رواية قال حتى صارت المدينة كالإكليل، يعني كالمحوط، السحاب من على يمينها وشمالها وشرقها وغربها وليس عليها سحابة، في رواية كالجوبة، كالشيء المجوب، السحاب من كل الجهات إلا على المدينة. قال شريك وهو ابن عبد الله بن أبي نمر فسألت أنس بن مالك إنه هو الرجل الأول، قال لا أدري، والأكثر على أنه هو. هذا الحديث يدل على فوائد. أولا مشروعية الاستسقاء يوم الجمعة في الخطبة، كذلك أن الخطبة تكون حال القيام، يعني والخطيب قائم، قال ورسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس. كذلك جواز تكليم الخطيب للحاجة كما في حال هذا الرجل لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه النبي عليه السلام أو خاطبه أو استجاب لخطابه فدعا. كذلك استقبال من تريد أن تكلم، قال فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكلم الشخص وأنت معرض عنه أو بعيد منه، فهذا أدل على الاهتمام والعناية بالخطاب والكلام معه. كذلك مشروعية رفع اليدين في الدعاء في هذه الحال، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وهل يشرع للمأموم أن يرفع أم لا، أو للمأمومين؟ يشرع ذلك، ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. فيستحب رفع اليدين في حال الاستسقاء فقط إذا دعا الإمام يوم الجمعة، أما رفع اليدين في كل الدعاء يوم الجمعة فهذا خلاف المشروع الذي ورد به الدليل، هو رفع اليدين حال الاستسقاء فقط بالنسبة للإمام والمأموم جميعا. قالوا وأما في الدعاء لغير الاستسقاء فإن الإمام يشير بأصبعه فقط يوم الجمعة إذا أراد أن يدعو، وأما المأموم فإنه لا يرفع شيئا من ذلك نعم لا يديه ولا سبابته. كذلك هذا الحديث دليل على مشروعية الإلحاح في الدعاء، وعلى أيضا دليل على مشروعية تكراره ثلاثا، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا، هذا إلحاح وتكرار، قال لأن هذا أدل على الافتقار لله تبارك وتعالى وشدة الرغبة فيما عنده سبحانه. كذلك هذا أن طلب الدعاء أو السقيا يوم الجمعة تكون بلا تحويل للرداء ولا استقبال للقبلة، وعليه بوب البخاري في المسألتين على أنه لا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه إذا استسقى يوم الجمعة، وإنما يكون مستدبرا للقبلة ومستقبلا للناس كحاله وهو يخطب. كذلك دليل على أنه يكتفى بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وعليه بوب البخاري أيضا رحمه الله. كذلك جواز طلب الدعاء من الغير، قالوا لا سيما الرجل الصالح، وأهل العلم رحمه الله تعالى على هذا في قول جمهورهم وعامتهم أنه لا بأس أن يطلب الدعاء من الغير ممن تظن إجابة دعوته. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، وحديث عمر لما طلب الدعاء من أويس القرني أن يستغفر له. قالوا في الصحيح أيضا في قصة سارة مع الجبار لما قال لها ادعو الله لي ولا أضرك، القول الثاني أن طلب الدعاء من الغير غير مرغوب فيه بل هو مذموم. قالوا لما فيه من أذى الغير ولما فيه من الذل لغير الله تبارك وتعالى ولما فيه من التعلق بالمخلوق ولما فيه من إغراء هذا المسؤول واغتراره بنفسه أن يظن أنه نعم على حال حتى وصل إلى حد طلب الدعاء منه، فربما اغتر بنفسه، فأنت بطلب الدعاء منه قد تفسد عليه قلبه. ولهذا هذه الوجوه لغيرها رأى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن طلب الدعاء مذموم، قال إلا إذا قصد نفع الداعي من جهة أمره بالخير، لأن الدعاء عبادة، وخلى من هذه المحاذير من جهة التعلق بدعائه والافتقار، وهذا أمر راجع إلى مسألة القلب وما يعرف الإنسان من حاله ومن حال قلبه، فحيثما وجدت هذه المفاسد من جهة التعلق بغير الله تبارك وتعالى والاعتماد على دعاء الغير فهذا لا شك أنه مشكل ولا ينبغي أن يتوسع فيه، وأن الأولى للإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى بنفسه. كذلك هذا الحديث دليل على التوسل بدعاء الحي، لأن الصحابة رضي الله عنهم أو هذا الرجل توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ادعو الله لنا، وهذا جائز ولا بأس به. ولهذا قالوا إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون على ثلاثة أقسام: توسل بدعائه حال حياته، وهذا كثير في حال الصحابة رضي الله عنهم، توسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم. الحال الثانية التوسل باتباع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه والصدق في التأسي به، وهذا هو الأصل، هو تقوى الله تبارك وتعالى وهو المشروع. القسم الثالث التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، بجاهه ومنزلته وقدره بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز، هذا توسل بدعي، لأنه لو كان خيرا ومشروعا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا في الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أرادوا أن يستسقوا في زمن عمر استسقوا بدعاء العباس ولم يستسقوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا كنا نستسقي بك بدعاء نبينا فتسقنا، وإنا نستسقيك بدعاء عم نبينا فاسقنا. فهم توسلوا بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه وليس بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا الحديث دليل على أن طلب كشف الكربة والشدة وزوال الضرر لا ينافي التوكل، لأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما شكى من انقطاع السبل وهلكة الأموال، فهذا لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. قال بعض الشراح: وإن كان التفويض وترك ذلك هو الأكمل. قالوا لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا فعله كبار الصحابة، وإنما جاء هذا الرجل الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فترك هذا أولى. قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في التعليق على فتح الباري: وهذا خلاف الظاهر، بل الأصل هو الدعاء والمسألة من الله تبارك وتعالى والضراعة إليه، ولا يقال بالتفويض لترك ذلك. فالله تبارك وتعالى قدر وشاء سبحانه وتعالى مجيء هذا الأعرابي وسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تشريع. أما أن يقال أن التفويض أن يترك الأمر، لو قلنا بهذا قلنا لا يشرع الدعاء مطلقا لأي ضرر ينزل بك، تفوض أمرك لله. طيب وأين الأدلة والنصوص الكثيرة والمتوافرة في الاستدفاع، استدفاع الشرور والبلاء؟ وهذا منها، وهذا هو الظاهر. فالاستراح إلى القول بأن التفويض أسلم من هذا الدعاء نقول هذا ليس بظاهر بل هو خطأ، بل السنة طلب كشف الكربة. كذلك قال العلماء: هذا الحد دليل على أن تعداد النقم والنكبات والأحوال السيئة التي تحل بالمسلمين جائز ما لم يقصد بذلك التسخط على قدر الله تبارك وتعالى. ولما قال هلكت الأموال وانقطعت السبل ما يقصد السخط من قدر الله تبارك وتعالى، وإنما يقصد بيان الحال وشدة المؤونة التي نزلت بالناس بسبب هذا القحط أو بسبب هذا الماء. كذلك هذا الحديث دليل على مشروعية الاستصحاء عند وجود سببه، والاستصحاء ضد الاستسقاء. كذلك على أن هذا الاستسقاء يكون بالصيغة المشروعة، فهذا الرجل وهو أعرابي كما في بعض الروايات قال ادعو الله أن يمسكها عنا، فهو يريد انقطاع المطر وإيقافه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال معرفته بربه وعظيم أدبه معه قال اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا من كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى، بأننا لا نستغني عن خيرك وفضلك وبرك وإحسانك. ولهذا طلب أن يحول هذا إلى مكان ينتفع به، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وطن الأودية ومنابت الشجر. فيكون الاستصحاء بهذه الصيغة، وعلى هذا لا يشرع، بل لا ينبغي أن يدعى بإمساك الغيث مطلقا، هذا خطأ. هل للاستصحاء صلاة؟ ليس له صلاة، لكن ذكر بعض العلم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على أنه لو بلغ الغاية من الضرر فيصلى له، لأنه من جملة الآيات على ما سبق من الخلاف في الصلاة للآيات، وإلا الأصل أن الاستصحاء لا صلاة له. قالوا كذلك أن الدعاء برفع الضرر الحاصل من هذا المطر لا يستلزم منه الاستغناء عن رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما طلب أن يحول هذا إلى ما ينتفع به بلا ضرر، أن ينتفع به بلا ضرر. كذلك هذا الحديث دليل على ظهور قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته وعلمه وحكمته وإرادته سبحانه في إجابة دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من المنبر إلا والماء يتحاذر على لحيته، ولما دعا بالاستصحاء خرج الصحابة يمشون في الشمس، وهذا فيه من إثبات الربوبية، نعم ما فيه كمال الله تبارك وتعالى وقدرته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره، وكذلك كرامة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليه في إجابة دعائه، والله تعالى أعلم. قال إذا أمر بالصلاة ولكن أمطر الناس في ذلك فهل يخرجون؟ لا، إذا نزل الغيث ينتهي. قال العلماء المشروع عند وجود سببه، إذا نزل الغيث وعدهم أن يخرجوا يوم من الأيام ثم نزل قبل اليوم الذي وعدهم الخروج فيه فإنهم لا يستسقون، وإنما يستسقي أهل البلدان التي لم تسقى.